الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما فيه الخير، وأن يرزقنا البصيرة، فإن أعظم ما يمن الله تعالى به على العبد بعد الإسلام أن يرزقه البصيرة في الدين، فإن البصيرة في الدين بها يعرف المؤمن الحق من الباطل، ويميز الهدى من الضلال، ويصيب الصواب، ويتوقع الخطأ والخطل والضلال. الله تعالى أنزل هذه الشريعة المباركة وجعلها هداية للناس، للأولين والآخرين ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن رحمته أن هذه الشريعة كانت مصلحة لكل نواحي الحياة، فليس جانب من جوانب حياة الناس إلا وفي الشريعة بيان ما يحتاجون إليه في ذلك الجانب، سواء كان ذلك في صلتهم بالله عز وجل وهو الأصل الذي يتحقق به العبودية، أو كان ذلك في صلة بالخلق وهو فرع عن حسن الصلة بالله عز وجل، ليس ذلك مقصورا على جانب من معاملات الناس فيما يتعلق بنمط مما يكون بينهم، بل شمل ذلك كل علاقات الناس في بيعاتهم وفي تبرعاتهم وفي أنكحتهم وفي ما يكون بينهم من خصومات وفيما يتعلق باعتداءات بعضهم على بعض، كل ذلك جاء بيانه بما لا إشكال فيه، ليس شيء يحتاج الناس فيه إلى البيان إلا وقد جاء بيانه في كتاب الله أو في سنة رسوله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا يشمل كل شيء يحتاج إليه الناس. ولهذا كان من دواعي التغير في حياة الناس وحدوث وطروء أشياء لم يكن لهم بها عهد سابق أن يبحثوا عما يتصل بها في كلام الله وكلام رسوله، وهذا ما يتصل بعلم النوازل على وجه الإجمال، فإن النوازل في كل نواحي حياة الناس، في اعتقاداتهم أو معاملاتهم أو أنكحتهم أو ما يكون بينهم من اعتداءات أو في خصوماتهم أو فيما يتعلق بطب أبدانهم، كل ذلك إذا احتاجوا فيه إلى معرفة حكم واستيضاح وبيان ما يتعلق بقول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، قول الشرع في ذلك، فإنه سيجد ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن يعلم أن الشريعة فيما يتعلق بالعبادات والعلم بالله عز وجل جاءت على بيان تام واضح، ليس فيه اشتباه ولا التباس في الدقائق والتفاصيل. ولك نموذج في الصلاة على سبيل المثال، الصلاة في كل سكناتها وحركاتها وقيامها وقعودها وابتدائها وانتهائها جاء بيانه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال كما في الصحيح من حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، في كل التفاصيل وفي كل الحركات والسكنات وفي كل الأقوال والأذكار والقراءات. وكذلك في الحج قال كما في الصحيح من حديث جابر: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أما ما يتعلق بالجانب الآخر مما يحتاج إليه الناس من الفقه، وهو ما يتعلق بنمط حياتهم، معاملاتهم، معاشهم، أمور دنياهم، فقد جاءت فيها الشريعة بالقواعد الكلية وليست بالنصوص التفصيلية. لماذا؟ لأن حوادث الناس وما يطرأ وما يجد في حياتهم لا يمكن أن تضبط بالتفاصيل. لماذا؟ لأن ما يجد في حياة الناس ومعاشهم شيء لا نهاية له، في اختلاف البلدان، اختلاف الأزمان، اختلاف الأحوال، شيء يختلف اختلافا بينا. لذلك كان المرجع في ما يتعلق بالجزء الثاني من الفقه وهو ما يتعلق بالمعاملات بمفهومها الواسع الذي يشمل كل ما ليس عبادة، فإنه مضبوط بقواعد. من هذا ما يتعلق بقواعد الطب والتداوي. فإذا نظرنا فيما يتصل بموضوع التداوي لم نجد تفصيلا بينا واضحا فيما يتعلق بالأدوية ولا فيما يتعلق بطريقة الاستطباب، لا فيما يتعلق بالطب الروحي ولا فيما يتعلق بالطب الطبيعي التجريبي. لأن الطب والتداوي نوعان، تداوي روحي وهذا منه الرقى ومنه الأدعية ومنه التعويذات، كل هذا يتعلق بالطب الروحي لأنه علاج يتعلق بزيادة الإيمان والاستعاذة بالرحمن والدعاء أن يزيل الله تعالى الأسقام والأمراض وما يخشاه الإنسان من الآفات. هذا القسم جاء تفصيله مع إجمال. فمثلا لما قالوا له إن لدينا في حديث عوف بن مالك في صحيح الإمام مسلم إن لنا رقا كنا نرقي بها في الجاهلية، فهل نرقي بها؟ قال اعرضوا علي رقاكم. فلما عرضوا عليه رقاهم أي ما كانوا يستعملونه من رقى وتعاويذ وأدعية لمعالجة أمراض قال لهم قاعدة، قال لا بأس ما لم يكن شركا. هذه قاعدة، ما ندري ما الذي عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه شيء كثير ويمكن أن يجد للناس فيه ما يختلف في البلدان وما يختلف في الأزمان، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قاعدة فقال ما لم لا بأس ما لم يكن شركا. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه ما لم يوقعه ذلك في محرم. إذن حتى الطب الروحي بمعنى استعمال أذكار معينة لمعالجة أمراض معينة هذا ليس فيه تضييق بل هو واسع. فما كان مما يستعمله الناس ويجدون نفعه فليستعملوا لا حرج في ذلك، لا بأس ما لم يكن شركا. فلو أن شخصا مثلا استعمل آية في معالجة أمر ووجد نفعها فهل يقال لا يجوز استعمال هذا إلا بدليل؟ الجواب لا، ما دام أن القرآن شفاء في الجملة وقد استعمل آية من كتاب الله تعالى في معالجة أمر فإنه لا حرج فيه. ومنه ما كان يفعله الناس إلى عهد قريب من معالجة بعض الأمراض الجلدية كالحزات مثلا بكتابة آيات تنفع في معالجتها. هذا لو قال قائل ما الدليل على هذا؟ الدليل العموم أن القرآن شفاء، هل في هذه التعويذة شرك؟ الجواب لا، لا بأس ما لم يكن شركا، وخير ما استشفي به كتاب الله عز وجل. إذن الاستطباب والتداوي في الجانب الذي يتصل بالقرآن وبالسنة وبالتعاويذ والرقى لا بأس ما لم يكن شركا، هذه هي القاعدة العامة، وما نفع فيجوز استعماله. وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل أن ما يتصل بالحوادث في حياة الناس حتى في الجانب الذي يتصل بالأدعية لا حرج على الناس فيه ما دام أنه لا يصادم ما جاءت به الشريعة ولا يوقع في محظور. في الجانب الآخر وهو أوسع جانب التداوي بالطب والتجريب والطبيعة، هذا باب واسع ليس فيه إلا منع من أدوية محددة جاء بها النص، وما عدا ذلك فالأمر فيها واسع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر فيما يتعلق بأنواع الأدوية وألوان ما يستطب به، قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فما من داء، ما من مرض يصيب الناس في القديم والحديث والمستقبل إلا ولا بد أن يكون له دواء، لا بد أن يكون له شفاء. لكن هذا لا يعني أن يعلم الناس ذلك الدواء، إنما هو موجود يتوصل إليه بالبحث، وهذا مما يدل على أن دراسة الطب جاء الإشارة إليها في النص النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أنزل له شفاء. فأنت تبحث عما أنزل الله في طب الأبدان وفي سلامة بني الإنسان أو حتى في سلامة الحيوان إذا كان طبا يتعلق بالحيوان. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر في صحيح الإمام مسلم: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. وهذا يشير إلى المعنى الذي ذكرت، وهو أن الدواء أمر واسع مرجعه إلى البحث والتنقيب والتجريب، وليس شيئا محدودا محصورا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الأدوية مما شاع في عصره وانتشر في زمانه، لكن هذا ليس حصرا، إنما هو ذكر لأبرز ما عرفه الطب في زمانه من وسائل العلاج وفي زمانه في بيئته بإمكانياتهم المعروفة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن يكن الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شرطة محجم، ولذعة كي، ولعقة عسل. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في أعلى ما يكون في هذه الأمور الثلاثة. هل هذا على مر العصور وتعاقب الدهور هذه أكمل ما يكون من وسائل العلاج؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشهر وأنفع ما يكون من وسائل العلاج في زمنه، ولا يعني هذا ألا يحدث من اكتشافات الناس ووسائل العلاج ما يكون هو ما يكون أنفع في المعالجة، وإنما هذه أبرز العلاجات والأدوية التي كانت في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل ما لو قال قائل الآن طبيب: أفضل المسكنات هي المسكن الفلاني والفلاني والفلاني. هو يحكي عن إيش؟ يحكي عن ما عرفه الناس في هذا الزمن، ولا يعني هذا ألا يجد في المستقبل ما هو أكثر نفعا وتكون هذه المذكورات متأخرة. الشاهد أنه حتى ما جاء من نص النبوي على بعض الأدوية ليس ذلك على وجه الحاصر، إنما ذلك على وجه الذكر، وأنتم أعلم بأمور دنياكم فيما يتعلق بالطب، والطب من أمور الدنيا وليس من أمور التشريع. في تحديد أن هذا علاج أو ذاك علاج، هذا ليس من أمور التشريع، إنما هو من أمور الطب ومن أمور الدنيا التي المرجع فيها إلى التجربة وإلى ما عرفه الناس. إذن ننطلق من هذا الأصل وهو أصل الأصيل، أن الأصل فيما يتعلق بعلاجات الناس وأدويتهم والإباحة. فمن قال في دواء أو قال في معالجة من المعالجات أو وسيلة من وسائل التطبيب الحديث إنها محرمة، لا بد أن يقيم دليلا، لا بد أن يأتي ببينة على التحريم، وإلا فالأصل الإباحة. لكن لما كان من وسائل الطب ما يلتقي أو يندرج في نصوص نبوية مانعة كالتداوي مثلا بالمحرمات، أو كالتداوي مثلا بما فيه اعتداء على البدن كالقطع والبتر، هذه أمور لا بد في الحكم عليها من النظر إلى النصوص، لا لأن الأصل المنع في الطب والمعالجة والتداوي، لا، الأصل في الطب والمعالجة والتداوي الحل والإباحة، لكن هناك أمور تحتاج إلى معرفة حكمها لكون هذه الأمور قد يوجد فيها ما جاء النص على منعه، مثل تماما المعاملات المالية لمن لم يعني يتصور المسألة في الطب، الأصل في المعاملات الحل، كل معاملة يستعملها الناس الأصل فيها الحل، لكن قد يوجد في المعاملة ما يوجب منعها، كان يكون فيها ربا، كان يكون فيها ميسر، كان يكون فيها غرر وما أشبه ذلك من أسباب التحريم. كذلك الطب الأصل فيه الإباحة إلا أن يوجد ما يمنع، كان يكون الدواء مثلا محتويا على محرم، أو الدواء من محرم، أو المداوات تستلزم اعتداء على البدن بنوع من الاعتداء ينظر هل يحل أو لا يحل، أو يكون هذا الدواء مؤثرا على عبادة من العبادات كالصلاة مثلا والصوم ومحظورات الإحرام في الحج، هل يعد هذا محظورا أو ليس محظورا؟ هنا نحتاج إلى معرفة لا حكم التداوي، إنما معرفة أثر هذه العلاجات على العبادات. وهذا يتبين به أننا سنتناول من خلال هذا اللقاء ثلاثة قضايا. القضية الأولى حكم التداوي، القضية الثانية حكم التداوي بالمحرمات أو ما فيه محرم، القضية الثالثة أثر التداوي على العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، هذه ثلاثة محاور سنتناولها بالإلماح، لأنه لا نستطيع أن نستوعب، الوقت لا يتسع لتناول هذه القضايا بالتفصيل، فسنعرض إليها إن شاء الله تعالى بشيء من التأصيل لأن التفصيل يضيق عنه الوقت، وبالتالي سنذكر جملا مهمة في كل محور من هذه المحاور الثلاثة حتى نكون في اجتماع ذهن واحد. نحن الآن فرغنا من المقدمة التي تتعلق بأصل التداوي، الأصل في الطب هل هو الإباحة أو التحريم، والذي انتهينا إليه أن الأصل في الطب بكل وسائله سواء كان ذلك في إمكانياته وأجهزته ووسائل المعالجة وعملياته وأدويته، الأصل في ذلك كله الحل حتى يقوم الدليل على التحريم والمنع. طيب، هذا ما انتهينا إليه في المقدمة. النقطة التي سنتناولها الآن حكم التداوي. أولا، ما هو التداوي؟ التداوي هو بذل الوسع في الخروج بالإنسان من المرض باستعمال الأدوية والمعالجات والرقى والعمليات، هذا معنى التداوي، بذل الوسع في الخروج بالمريض من حالة المرض إلى حالة الصحة بالوسائل الممكنة، من عقار وأدوية، من رقية، من علاج طبيعي، من عمليات، كل هذه نماذج من الوسائل. نحن نبحث عن حكم التداوي، ما حكم التداوي بهذه الأمور في الجملة؟ طبعا ما يتعلق بالرقى ذكرنا أن هذا نوع من أنواع الطب ويندرج تحت أحكام التداوي، وذكرنا أنه الأصل في الإباحة ما لم يكن هناك شرك. الآن ما حكم التداوي؟ لما نقول ما حكم التداوي يعني هل يجب، هل يباح، هل يحرم، هل يستحب، هل يكره؟ لأن الأحكام إذا قلنا ما الحكم فنحن نتوقع واحدة من هذه الأمور الخمسة. التداوي من حيث الأصل هو من المباحات، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم أن الأصل في التداوي الإباحة بكل وسائل التداوي كما تقدم الإشارة إليه قبل قليل. لكن الآن نبحث نحن مسألة زائدة عن الأصل، وهو ما ذكره العلماء في حكم التداوي. فمنهم من قال إن التداوي مباح، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، ومنهم من قال إن التداوي واجب، وهذا قول آخر من أقوال أهل العلم، ومنهم من قال إن التداوي مستحب، وهذا القول الثالث، ومنهم من قال إن التداوي مكروه يستحب تركه. ولما قلت تداوي، التداوي ليس من مرض معين، من كل الآفات التي تصيب البدن، هكذا عد بعض أهل العلم الأقوال في المسألة. والذي يظهر والله أعلم طبعا من خلال هذا العرض يتبين لنا أنه الجميع متفق على أنه لا إثم في التداوي، لا يأثم الإنسان بالتداوي. قد يقول قائل أنه مكروه لكن الكراهة لا إثم فيها، وقد يقول قائل أنه مباح وهذا استواء الطرفين، وقد يقول قائل الوجوب، وقد يقول قائل الاستحباب. هذه مسائل يعني تجتمع كل هذه الأقوال في أن من تعاطى الدواء لا إثم عليه. هذه القضية واضحة يا أخوان؟ من تعاطى الدواء لا إثم عليه في قول عامة أهل العلم، إلا أن التحقيق في قضية الدواء، طبعا كل قول من هذه الأقوال اعتمد على أدلة واستند إلى حجج تقوي ما ذهب إليه. فالذين قالوا بالإباحة على سبيل المثال استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وفي بعض الروايات علمه من علمه وجهله من جهله. واستدلوا أيضا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا صاب دواء داء برئ بإذن الله عز وجل. واستدلوا أيضا بما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الأدوية وسماها، وتسميته لهذه الأدوية يدل على أن التداوي مباح. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وهما نوعان من الدعاء من المعالجة التي كانت سائدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما نوعان: الحجامة وهي تتعلق بتدخل في البدن وهو أصل الجراحة، والقسط البحري نوع من العقار وهو إما بالشم وإما بالغذاء، فهذان أنواع الدواء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وعنهما ينبثق العمليات وهي متفرعة عن الحجامة، والأدوية العقارية الدواء المشروب أو المأكول أو المدهون على البدن أو المشموم، كل ذلك يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم والقسط البحري. استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي فقالوا إن أمره بالتداوي هو إذن فيه، هذا أقل ما يفيده الأمر. فقد جاء كما في حديث أسامة بن شريك أتى الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا قالوا يا رسول الله هل علينا جناح أن نتداوى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الحرم. وهذا معنى الأحاديث السابقة. وهنا قال تداووا، لكن الأمر جاء بعد السؤال، والأمر بعد السؤال لا يفيد الوجوب إنما يفيد الإذن، هذا هو الأصل فيه الإباحة، إلا أن يدل دليل على يخرجه عن هذا الأصل. استدلوا أيضا بأدلة أخرى، منها حديث الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم. هذه جملة مما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدواء، وهذا كله يتعلق بالقول الأول القائل بالإباحة. أما القائلون بالاستحباب الذين قالوا بأن التداوي مستحب، فاستدلوا بجملة من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي في قوله في حديث أبي هريرة السابق تداووا ولا تتداووا بمحرم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، والحجامة نوع من التداوي، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي الروحي بالتعاويذ والرقى وما أشبه ذلك. كل هذا قالوا يدل على أن التداوي مستحب. أما القائلون بالوجوب فاستدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر بالتداوي، وقالوا إن الأصل في الأمر الوجوب. وأما القائلون بالكراهة وأن الأفضل أن المستحب ترك الدواء، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة كانت تصرع فطلبت منه أن يدعو لها صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر إذن يا رسول الله ولكني أتكشف، أي إذا أصابها الصرع فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها، والحديث في الصحيحين. قالوا هذا دليل على أن ترك التداوي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين الصبر ولها الجنة، صبر على مرضها ولها الجنة، وبين أن يدعو لها ويفوتها هذا الفضل، بمعنى أن لا يكون ذلك سببا لدخول الجنة، لكن لا يعني أنها تحرم الجنة، لكن إن صبرت كان صبرها على المرض سبيلا إلى حصول الجنة. وقد جاء في جملة من حال السلف رضي الله عنهم من الصحابة ترك التداوي، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في ترك التداوي، قال هذه حال خلق كثير لا يحصون من السلف الصالح، أنهم كانوا يتركون الدواء رضا بما قدر الله تعالى لهم وما قدر عليهم من الأمراض. والتحقيق في حكم الدواء أن الدواء يختلف حكمه، فقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. نحن اتفقنا على أن الأصل في التداوي إيش؟ الإباحة. ثم بعد ذلك الدواء بالنسبة للأحوال أو الأشخاص أو العقار تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. ومثلوا للواجب بالدواء الذي إذا لم يأخذه الإنسان هلك، إذا كان تركه للتداوي يفضي إلى هلاكه، قالوا هذا يجب عليه أن يتداوى، لأن تركه للتداوي هو كمن ترك الأكل من الميتة مع اضطراره لها. جمهور العلماء على أن من ترك أكل الميتة في حال الاضطرار وهلك وهو يعلم أنه سيهلك وهلك أنه في حكم من قتل نفسه، جمهور العلماء على هذا، لأنه عدل عن ما أذن الله له، فإن الله تعالى قد حرم تلك المحرمات إلا حال الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فقالوا التداوي إذا كان تركه يفضي إلى هلاك الإنسان فإنه عند ذلك إذا ترك التداوي يكون آثما ويجب عليه أن يتداوى. وبهذا يتبين لنا أن الأصل في الدواء الحل، أما حكمه بالنسبة للأمراض وبالنسبة للأشخاص وبالنسبة للعقار، أي الدواء نوع الدواء، هذا يختلف وتجري فيه الأحكام الخمسة. قد يكون الإنسان مأجورا على التداوي إذا نوى بذلك التقوي على طاعة الله، فالذي مثلا تصيبه وعكة وتقعده عن صلاة الجماعة قال أنا بتداوى حتى أتمكن من الصلاة في الجماعة، هذا يكون مأجورا على نيته، ويرتفع حكم التداوي من الإباحة إلى الاستحباب لما صاحبته هذه النية، لما يكون التداوي بمحرم هنا يكون التداوي محرما، لأنه سيأتينا في حكم التداوي بالمحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهلم جر فيما يتعلق بالمسائل والصور، قد يكون التداوي مباحا، قد يكون محرما، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، لكن الأصل الذي ننطلق منه في حكم التداوي هو أن التداوي في الأصل مباح. هذا ما يسر الله في هذا المحور، وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد بسط وبيان، لكن هذا تصور إجمالي وخلاصة أن الأصل في التداوي الإباحة، وأما حكم التداوي بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للأحوال وبالنسبة للعقار فهذا يختلف وتجري فيه الأحكام الخمسة التي أشرنا إليها قبل قليل. المحور الثاني في مجلسنا هذا ما يتعلق بالتداوي بالوسائل المحرمة، ما حكم التداوي بالوسائل المحرمة؟ للعلماء رحمهم الله في التداوي بالمحرم قولان، بعد أن ذكرنا أن الأصل في التداوي الحل، لنعلم أن التداوي بالمحرم إذا كان يجد الإنسان بديلا له من المباح فالإجماع منعقد على عدم إباحة تعاطي المحرم في العلاج، سواء كان التحريم لكونه محرم الأكل أو كان التحريم لكونه نجسا أو لغير ذلك من أسباب التحريم. إذن عندنا الآن الاتفاق منعقد على أنه إذا كان الإنسان مستغنيا بالدواء المباح، العقار المباح، المعالجة المباحة، فلا يجوز له أن يصير إلى الدواء المحرم. لكن إذا اضطر إلى المحرم، سواء كان التحريم فيما يتعلق بنوع العقار أو بطريقته، فهنا العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة آراء. القول الأول في هذه المسألة جواز التداوي بالمحرم عند الضرورة، جواز التداوي بالمحرم عند الضرورة. وحتى لا يلتبس الأمر علينا نحتاج إلى أن نقف عند ضابط الضرورة، ما هي الضرورة التي تبيح المحرم والتي يبحث العلماء حكم التداوي بالمحرم في هذه المسألة؟ التداوي المحرم عند الضرورة، المراد بالضرورة هنا ما يلحق الإنسان به هلاك أو تلف، هلاك أو تلف، سواء كان الهلاك كلي بأن يموت أو كان الهلاك جزئي بأن يتلف عضو من أعضائه أو جزء من أجزاء بدنه، سواء كان من الأجزاء الظاهرة أو كان من الأجزاء الباطنة. هذه الضرورة، وهو أن يلحق الإنسان ضرر بالهلاك أو التلف إذا لم يتعاطى العلاج ولم يوجد علاج مباح. هذا لا يعني أنه ما له علاج إلا المحرم، ما أنزل الله داء إلا أنزله دواء من المباح، لكن إذا عجز الناس ما وصلوا إلى هذا، وجد دواء محرم، هل يجوز أن يتعاطى المحرم في هذه الحال؟ القول الأول الجواز، وهو مذهب جماعة من أهل العلم، نسب إلى الشافعية وهو قول الظاهرية وقول بعض المالكية وقول طائفة من الحنفية، وبه قال جماعة من التابعين، قالوا يجوز التداوي بجميع المحرمات والنجاسات بشرط أن يضطر إليه الإنسان وأن يخبره طبيب مسلم أن فيها شفاء، أن فيها شفاء مرضه. إذن قالوا اشترطوا لذلك شروطا، يجوز التداوي المحرم إذا لم يوجد مباح، وإذا أخبره طبيب مسلم ثقة بأن هذا الدواء أو هذا التداوي فيه شفاء مرضه. وهؤلاء منهم من قال الجواز للجميع، ومنهم من أخرج واستثنى جملة من المحرمات، فالشافعية قالوا لا يجوز التداوي بالمسكر، واستثنى الظاهرية لحوم بني آدم، قال لا يجوز التداوي بلحوم بني آدم، وما عداه من المحرمات يجوز عند الاضطرار. أما المذهب الثاني، سنأتي على أدلة هؤلاء باختصار بعد قليل، أما المذهب الثاني فالذين يقولون لا يجوز التداوي بالمحرمات والنجاسات ولو تعينت طريقا للعلاج، يقولوا لا يجوز مطلقا التداوي بمحرم، ولهم حجج وأدلة سيأتي ذكرها بعد قليل. وهذا قال به جماعة من أهل العلم، هو قول جمهور الفقهاء ومذهب الحنابلة وقول عند المالكية، وهو مذهب المالكية وقوة ومذهب الحنفية وقول بعض الشافعية، واختاره جماعة من المحققين، وهو قول جماعة من التابعين وتابع التابعين. إذن أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز التداوي بمحرم مطلقا، ومعنى مطلقا يعني حتى لو قال مالك علاج إلا هذا العلاج المحرم. رأينا الآن مدرستين فقهيتين فيما يتعلق بحكم التداوي بالمحرم، نحتاج إلى أن ننتقل إلى الحجج التي استند إليها هؤلاء وهؤلاء حتى نستطيع أن نصل إلى ما هو الراجح من هذين القولين، لما تستطيع أن تصل إلى راجح في مسألة فقهية إلا بخطوتين. الخطوة الأولى معرفة الدليل الذي يقيم القول الذي ترجحه. الخطوة الثانية الإجابة على أدلة المخالفين، يعني لما تقول المسألة الفلانية الراجح فيها كذا، أنت لا يمكن أن تكون صائبا في ترجيحك إلا بعد خطوتين، أن تقيم الحجة على صحة قولك، أن تقيم الدليل على صحة قولك. الخطوة الثانية أن تجيب على أدلة المخالفين الذين قالوا بخلاف قولك، فإذا استقام لك هذان الأمران عند ذلك تكون قد وصلت إلى الراجح، سواء في هذه المسألة أو في كل مسائل العلم، أو بل في كل مسائل الخلاف، سواء كان خلافا في أحكام شرعية أو خلافا في أحكام دنيوية أو في أحكام اجتماعية سياسية. لا يمكن أن تقول الراجح أو الصواب أو الصحيح في هذه المسألة هو كذا حتى تقيم هاتين، أو حتى تعبر هاتين الخطوتين، أن تقيم دليلا على صحة رأيك وقولك، أن تجيب على أدلة من يخالفك أو حجة من يخالفك. ولهذا الآن عندنا في المسألة رأيان. الرأي الأول الذي يقول بأن التداوي بالمحرم يجوز مطلقا أو يجوز مع استثناءات، والقول الثاني الذي يقول إن التداوي بالمحرم ممنوع مطلقا ولو تعين، لو لم يكن هناك علاج إلا هذا فلا يجوز لك أن تتداوى بالمحرم. الأول قول جماعة من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، والقول الثاني هو قول جمهور الفقهاء الأكثر من أهل العلم. لما نقول الجمهور المراد الأكثر، الأكثر من أهل العلم من المذاهب الفقهية المعروفة ومن قبلهم من التابعين ومن بعدهم من أهل العلم، الذين قالوا بالمنع استدلوا بقول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. استدلوا بعموم الأدلة المحرمة المانعة للمحرمات. فلو أن أحدا قال له الطبيب دواؤك في الدم تشرب الدم، أو أن يخلط علاجك بدم، مثل نسأل عن هذا في واقع الطب الشعبي، يسألون مثلا عن حكم خلط أو شرب الدم المسفوح لبعض الحيوانات يذكر لهم على وجه العلاج، هل يجوز أو لا يجوز؟ الله تعالى قد قال إنما حرم عليكم الميتة والدم، والمقصود بالدم هنا الدم المسفوح. فاستدلوا بعموم الأدلة على تحريم المحرمات وأنها تشمل كل أوجه التعاطي، سواء كان التعاطي تشهيا أو التعاطي تداويا، فالعموم يشمل هذه وتلك. فأدلة التحريم عامة. استدلوا أيضا، هذا الاستدلال من القرآن، أما الاستدلال من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سويد بن طارق الجعفي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها أو كره له أن يصنعها، فقال له إنما أصنع، فقال الرجل إنما أصنعها يا رسول الله للدواء، يعني ما أصنعها لأن تشرب تفكها أو رغبة في شرب، إنما هي للدواء يخلطها بشيء أو يستعملها في معالجة المرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. فهذا نص على أنه لا يجوز استعمال المسكرات في الأدوية ما دام لها أثر الإسكار، حتى يخرج ما يكون مخلوطا بنسبة ضئيلة لا تصل إلى حد الإسكار. وبهذا استدل المانعون واستدلوا أيضا بحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي قد انتبذت في كوب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ دخل النبي وهي قد وضعت هذا في كأس ويغلي، أي قارب على التخمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالت إن ابنتي اشتكت فانتبذت لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام، وقال في رواية أخرى إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا الأدلة التي استدل بها القائلون بإيش؟ بالتحريم مطلقا. واستدلوا بعد هذا بأدلة عقلية وقالوا لا يجوز انتهاك المحرم لأجل الضرورة في كل أمر إلا بقيدين، وهما مفقودان في مسألة التداوي. انتبه لهذا المعنى، متى يجوز ارتكاب المحرم للضرورة؟ ليس في الطب، في كل شيء. متى يجوز ارتكاب المحرم للضرورة؟ لا يجوز ارتكاب المحرم للضرورة إلا إذا توافر شرطان. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن يتعين المحرم لدفع الضرورة، ما في طريق تدفع به الضرورة إلا ارتكاب هذا المحرم، تعين ما في مخرج ولا سبيل دفع الضرورة إلا ارتكاب المحرم، هذا القيد الأول، وسأضرب له مثال يتضح بعد قليل. الشرط الثاني هو أن يتيقن أن ضرورته ستندفع إذا ارتكب المحرم. الشرط الثاني أن يتيقن أن ضرورته ستندفع إذا ارتكب المحرم. مثال ذلك شخص في صحراء وجاع وأشرف على الهلاك وجد ميتة، الآن هل في سبيل يدفع ضرورته إلى الطعام غير هذه الميتة؟ ما في سبيل. إذا تعين هذا المحرم لدفع الضرورة، توفر الشرط الأول أو لا؟ توفر. طيب إذا أكل من هذه الميتة هل سيحصل له الشبع وتندفع ضرورته ويحفظ قوى بدنه؟ الجواب نعم، فتحقق الشرط الثاني، عند ذلك جاز له أكل الميتة في هذه الصورة لتوافر الشرطين. أما إذا لم يتوافر هذان الشرطان أو أحدهما فإنه لا يجوز ارتكاب المحرم لدفع الضرورة. وأضرب لذلك مثلا عطش وعنده خمر، عطش وأشرف على الهلاك ولم يجد إلا خمرا، هل يجوز له أن يشرب؟ عندنا الآن الشرطان استحضرهما، في كل محرم تريد أن تنتهكه أو ترتكب هذا المحرم لأجل الضرورة، اسأل نفسك عن هذين الشرطين. الشرط الأول هل هناك سبيل لدفع العطش غير هذا الخمر؟ ما عندك إلا خمر فما في سبيل، إذن الآن ليس هناك سبيل لدفع الضرورة إلا ارتكاب هذا المحرم. الشرط الثاني وهو هل إذا شربت الخمر سيذهب العطش؟ هنا العلماء يقول الخمر لا يذهب العطش، لا يطفئ العطش بل يزيده، ولهذا قالوا الشرط الثاني غير متحقق، وهو أن يتيقن اندفاع الضرورة. الآن ولا يتيقن اندفاع الضرورة، الضرورة لن تندفع بشرب الخمر بل ستزيد الضرورة، فعند ذلك يقولون هنا لا يجوز شرب الخمر لدفع ضرورة العطش لانتفاء الشرط الثاني وهو أن الخمر لا يطفئ العطش. طيب قالوا نجيب هذا الآن، بس أنا صورت لكم الشروط ارتكاب الضرورة. هم يقولون الآن الذين يقولون لا يجوز استعمال المحرم في التداوي ولو في حال الاضطرار لأنه لا يتحقق هذان الشرطان، واضح؟ أما الشرط الأول فهو تعين هذا المحرم لاندفاع الضرورة، يقول لا ما يتعين هذا المحرم، مو صحيح، لا يتعين اندفاع الضرورة بالمحرم لأنه يمكن أن يشفى بالعيب بالدعاء، يدعو الله عز وجل إن الله يشفيه وسيشفيه الله تعالى، أو يسر له سببا مباحا غير هذا المحرم. واستشهدوا لذلك بأن أيوب عليه السلام طال أمد مرضه ولم يكشف مرضه كل دواء، إنما كشف مرضه لجأه إلى الله حيث قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. إذا لا يتعين هذا الدواء لدفع الضرورة، واضح؟ لأن هناك أبواب أخرى ومنها الدعاء، منها قالوا منها الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، فاطلب شفاءك من حلال ولا تطلبه من حرام. إذا قالوا هنا لا يتعين. الشرط الثاني لا يتعين ارتكاب المحرم لدفع الضرورة. الشرط الثاني ما هو الشرط الثاني؟ أن يتحقق اندفاع الضرورة بارتكاب المحرم. قالوا هنا لا يتحقق، لأنه كم من إنسان تداوى ولم يشفى، كم من إنسان أخذ الدواء ولم يطب، فالدواء أمر أغلبي ظني، ما في يقين، ما في أحد يقولك 100% ولو أحذق الأطباء 100% إذا أخذت هذا الدواء في غالب أحوال المرضية، طبعا هناك استثناءات لكن في غالب الأحوال المرضية ليس هناك يقين في أن أخذ دواء معين سيدفع المرض. إذن عرفنا الآن خلاصة الدليل العقلي أنه لم تتحقق شروط الضرورة التي تبيح المحرم، لم تتحقق شروط الضرورة التي تبيح المحرم، هذا هو الدليل. الثاني ذكر ابن القيم رحمه الله قال إن الأصل في الأدوية هي تطيب البدن، والمحرمات خبائث، والخبائث لا تكسب النفس، لا تكسب الأبدان طيبة، لا تكسب الأبدان طيبا ولا طيبة، وهذا الدليل العقلي جيد. ننتقل نختصر وننتقل إلى أدلة القائلين بالإباحة. إذن تلخص لنا من أدلة المانعين جملة، أولها من الكتاب وهو النص على تحريم المحرمات بدون استثناء في حال التداوي وفي غير حال التداوي. الثاني من الاستدلالات النصوص التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر، وإخباره بأن الله تعالى لم يجعل شفاء الناس في ما حرم عليهم. الثالث الأدلة العقلية. أما ما يتعلق بقول القائلين بالإباحة فقد استدلوا بأن الآيات إنما حرمت المحرمات في حال السعة، أما في حال الاضطرار فإن الله أذن فيها، ولذلك يقول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، إلى آخر ما ذكر. ثم قال جل في علاه فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ومثله في آية البقرة قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قالوا والتداوي من أوجه الضرورة، فيدخل في قوله تعالى فمن اضطر، فإذا كان الدواء بالمحرم يحقق الشفاء ولا دواء غيره فإنه يكون في هذه الحال جائزا لأنه من الضرورة. أما السنة فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرهط من عكل وعرينة أن يشربوا من أبوال الإبل، من أبوال الإبل، قالوا أبوال الإبل نجسة. طبعا هذا قول عند بعض أهل العلم أن أبوال الإبل نجسة، وآخرون قالوا بأن أبوال الإبل وما يؤكل لحمه طاهر، وبالتالي لا دليل في الحديث. الذين يقولون بطهارة أبوال الإبل لا دليل في الحديث عندهم، أما الذين يقولون بنجاستها فإنهم يقولون لما أذن لهم بالاستشفاء والاستطباب بأبوال الإبل وهي نجسة دل ذلك على جواز التداوي بالمحرم. أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير بأن يلبس الحرير من حكة أصابتهما، ولبس الحرير بالنسبة للرجال محرم، فلما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي من الحكة دل ذلك على جواز التداوي بالمحرم، جواز التداوي بالمحرم. وذكروا في الأدلة العقلية قالوا إن الضرورة هنا تبيح المحرم لأنه تعين ارتكاب المحرم لأجل الضرورة، لأجل دفع الضرورة تحقق الشرطان. قالوا أما الشرط الأول فالآن تعين هذا المحرم لدفع الضرورة، كونكم تقولون إن الدعاء يرفع، نعم حتى اللي ما يلقى ميت إلا ميتة نقول لا تأكل ودع الله إن الله يسوق لك بهيمة أو يسوق لك طعام ممكن، فكون الدعاء وسيلة، لكن الدعاء باب آخر، علاج روحي غير العلاج المأذون فيه، فالذي لم يجد إلا الميتة لا يقال له ادع الله إن الله يسوق لك غيره، إنما يقول له فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه بإذن الله عز وجل، مع أن الدعاء يمكن أن يكون سببا لإدراك المطلوب، لكن الله أذن له لما وجد سبب حسي تندفع به الضرورة. فمثله الدواء، إذا اضطر إلى الدواء المحرم فإنه يكون مندرجا تحت هذا الأمر أنه تعين دفع الضرورة بهذا المحرم. أما ما يتعلق بالشرط الثاني قلتم تحقق اندفاع والصحيح أن التحقق يتعذر في كثير من الأحيان، والشريعة بناؤها على اليقين فيما يمكن فيه اليقين، وإعمال غلبة الظن فيما لا يمكن فيه إلا غلبة الظن. فإذا غلب على ظن الطبيب أن هذا المحرم يحصل به الشفاء وليس هناك وسيلة إلا هذا المحرم، فإنه عند ذلك لا يمنع من استعماله. وعلى هذا فهذه القاعدة قالوا نحن منطبقة على العلاج في هذه الصورة على العلاج المحرم إذا لم يوجد إلا المحرم للمعالجة. هذا ما يتصل باستدلالهم العقلي. وذكروا جملة من الأدلة ونقولات وتفصيل في هذه القضية، والذي يظهر والله أعلم في مسألة التداوي بالمحرم أنه يجوز إذا دعت إلى ذلك ضرورة فيما عدا المسكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا ولا يمكن أن تكون شفاء، على أن القائلين بالجواز حتى في المسكر قالوا إنها داء في ذلك المرض ولا أحصل بها الشفاء، ولكن قد تستعمل في شفاء آخر في علاج آخر. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا تعين المحرم وغلب على الظن اندفاع الضرورة به فلا بأس باستعماله إلا أن يكون مسكرا، فقد جاء به النص ولا نتجاوز ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة محل تأمل، أدلة القائل بالمنع أدلة قوية، لكن لما نقول الراجح لا يعني أننا جزمنا بذلك 100%، لا يكفي غلبة الظن نسبة 60% أنه هذا الأصح، هذا الذي تدين الله به تأخذ، بما أن النسبة إلى الجواز أقرب فلك أن تأخذ به بناء على الميل والترجيح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا ما يتعلق بهذين المحورين، وبقي محور أثر التداوي على العبادات، على الصلاة والصوم والزكاة، وهذه تستحق أن تكون في لقاء مستقل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.